لا سيد علينا شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فعلا في الإشكالية التي نقع فيها إذا اخترنا المسلك القائل بأن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، حيث أنه سوف تقع المشكلة أنه كيف نستطيع الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة المراد إبقاؤها أو التعبد ببقائها ثابتة عن طريق الأمارات الظنية. فأن الأمارات وإن كانت حجج شرعية لكنها في ضمن الفكر الأصولي لا تخرج عن كونها مجرد ظنون لا توجب يقينا، وإذا لم تكن موجبة لليقين فكيف نستصحب بقاءها؟ هذه هي الإشكالية التي نطرحها. حاولنا أن نجيب عنها هذه الإشكالية عن طريق كلام الأخوند أو كلام النائيني أو كلام الإمام الخميني الله يرحمهم. الماتن لم يقبل أي جواب من هذه الأجوبة الثلاثة المتقدمة، وبعد ما رد تلك الأجوبة بأجمعها حاول أن يقول بأنه إذا الإشكالية ثابتة، لكن ينبغي أن نحدد حجم المشكلة. هل واقعا هي مشكلة كبيرة جدا أم أنها مشكلة صغيرة؟ وقال حتى نعرف أنها حجم هذه المشكلة وحدود هذه المشكلة قديش موجودة، ينبغي أن نطبق عمليا. تعال نعمل عملية تطبيقية. فلنفرض أمثلة ثبتت الحالة السابقة فيها عن طريق الأمارة ونريد الاستصحاب البقاء. هل واقعا لنا بديل عن الاستصحاب يرتب نفس أثر استصحاب الأمارة أو ليس لنا بديل في المقام؟ فذكر الماتن أن في المسألة بدوا، طبعا ذكر الماتن أن الصور أربعة في المسألة، حيجي الصورة الخامسة بعدين كما قلنا عندما يقول عندما يعبر هذا يقول نعم قد لا يكون. المسألة فيها صور أربعة كما ذكر الماتن، أنه تارة تكون الحالة السابقة التي دلت عليها الأمارة أو التي عالجتها الأمارة هي شبهة موضوعية، وسبب الشك في البقاء أيضا شبهة موضوعية. كما لو دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشككنا ببقاء النجاسة من جهة الشك في أنه هل الثوب قد غسل أو لم يغسل الثوب، فهنا قال الماتن صحيح أنه بناء على كون الحالة كون شرط اليقين أو ركن أو كون ركن الاستصحاب هو اليقين الصادق لا يمكن لك استصحاب بقاء النجاسة، لكن لك بديل، لك عوض تستطيع أن تستصحبه لكي ترتب نفس أثر النجاسة. ما هو العوض أو البديل؟ البديل أحد أمرين أو أحد علاجين، إما أن نستصحب عدم تحقيق الغسل أن هذا قطعا لم يكن قد غسل، نشك بأنه غسل أو لا فهو لم يغسل، إذن هو لاقى النجاسة بالأمارة لم يغسل ببركة الاستصحاب، فحينئذ يترتب موضوع الحكم بالنجاسة، فإن النجاسة بقاء مترتبة على ملاقاة النجاسة زائد عدم التغسيل. استصحاب عدم التغسيل هو الذي تمم موضوع الحكم بالنجاسة، فنحن متعبدون ببقاء النجاسة. هذه طريقة العلاج الأول. العلاج الثاني كان عبارة عن أنه نستصحب المدلول الالتزامي، فأن الشارع عندما تعبدني بحدوث النجاسة عند ملاقاة الثوب بالنجاسة، فالأمارة دلتني على نجاسة الثوب، هذه الأمارة التي دلت على نجاسة الثوب بالمدلول المطابق لها مدلول التزامي قطعي، وأن الشارع الذي تعبدك بالمدلول المطابق قطعا ويقينا قد تعبدك بالمدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي هو عبارة عن نجاسة ما لم يغسل، أشك بارتفاع هذه النجاسة ما لم يغسل أو لا، أستصحب بقاء النجاسة التي هي مدلول التزامي. فنحن نجزم ببقاء تنجس الثوب ما لم يغسل ونشك في تحقق الغسل، فنستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة التي طالما أني لم أحرز الغسل فعلا. هذا هو حاصل العلاجين في الصورة الأولى. الصورة الثانية كما تقدمت معنا أمس أيضا كانت عبارة أن الأمارة تعالج شبهة حكمية وسبب الشك في البقاء شبهة موضوعية. كما لو دلت الأمارة على أن الماء المتغير نجس، حكم شرعي، حكم الله تعالى أن الماء المتغير يحكم بنجاسته، ومنشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية وينشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما لو شككت بأنه زال التغير أو لم يزل التغير، فأنا بين يدي ماء قطعا قد تغير، دلت الأمارة على أن الماء إذا تغير نجس صار عندي حكم بالنجاسة. لا، شككت زال التغير أو لا، لا أستطيع استصحاب بقاء النجاسة، لأن نجاسة الماء المتغير ثبتت بالأمارة، والأمارة لا تدل ليست إلا ظنا، فلا أستطيع استصحاب بقائها، لكن أستطيع أن أستصحب بالعلاج الأول والعلاج الثاني. أستصحب أولا، أقول هذه قطعا كانت متغيرة، أشك في زوال التغير أو لا، أستصحب بقاء التغير، والتغير هو موضوع الحكم بالنجاسة، فحينئذ أرتب الحكم بالنجاسة على الموضوع الثابت المستصحب. وأيضا أستطيع أن أصحب مدلولا التزاميا، وهو عبارة عن أن الأمارة التي دلت على نجاسة الماء المتغير بالمطابقة تدل بالالتزام على بقاء هذه النجاسة ما لم يزل التغير، فإذا شك في بقاء التعبد بالنجاسة بقاء أستصحب بقاءها فعلا. هذا كان حاصل كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه في الصورتين الأولتين اللتين تقدم الحديث عنهما. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي أن تكون الأمارة تعالج شبهة حكمية، ومنشأ الشك في البقاء شبهة أن تكون الأمارة تعالج شبهة موضوعية، ومنشأ الشك في البقاء شبهة حكمية. كما لو كنت أعلم بنجاسة كما لو دلت الأمارة على نجاسة الثوب، دلت الأمارة على أن هذا الثوب نجس، هشوفها موضوعية، يعني الأمارة قالت لي الثوب متنجس، تنجس الثوب هذه، فدلت الأمارة أو عالجت الأمارة شبهة موضوعية أو كشفت عن موضوع خارجي فعلا. طب لماذا شككت في بقاء النجاسة؟ مش أني شككت في بقاء النجاسة لأني شككت أنه غسل أو لم يغسل، قطعا قد غسل، وحياتك قد غسل، أصلا أنا اللي غسلته، يعني ما في عندي شك بموضوع أنه غسل أو لم يغسل، لكنه عند التغسيل إنما غسل بماء مضاف، عند التغسيل غسل بماء مضاف، وأنا لا أعلم حكم الله تعالى. هل حكم الله تعالى أنه في الغسل يكفي مطلق الغسل حتى لو كان الماء ماء مضافا، أم يشترط في التغسيل أن يكون بالماء المطلق؟ في عند السيد المرتضى كان يقول يكفي في التطهير التغسيل بمطلق الماء حتى لو كان ماء مضافا، بخلاف المشهور الذي قال بأنه يشترط في التغسيل أن يكون بالماء المطلق فعلا. فأنا وقعت بمشكلة، وقعت بحيرة، سبب الشك في البقاء شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، أنا بالخارج بعرف ماذا يوجد، بالخارج الأمارة قالت لي هذا الثوب متنجس، غسل هذا الثوب بالماء المضاف، أشك هل هذا تغسيله بالماء المضاف أوجب طهارته أم لم يوجب طهارته، فحينئذ فأشك في بقاء النجاسة بسبب الشبهة الحكمية. هنا كذلك الأمر، المشكلة هذه هي المشكلة، أنه هل أستطيع أن أقول أنا كنت أعلم النجاسة فأشك بارتفاعها بعد التغسيل بالماء المضاف فأستصحب بقاء النجاسة؟ كلا، لأنه أنت لا تعلم بحدوث النجاسة، لأن النجاسة إنما ثبتت عن طريق الأمارة، والأمارة لا تفيد إلا الظن، فلا تستطيع أن تقول أنا على يقين بالنجاسة وبعدما غسل بالماء المضاف أشك في بقاء النجاسة فأستصحب بقاءها، بل لابد لإثبات الاستصحاب من علاج آخر. ما هو هذا العلاج؟ هل تستطيع أن تقول بأنه أعالجها على أساس شبهة موضوعية فأستصحب عدم تحقيق الغسل، فكان هذا لم يغسل أشك أنه غسل أو لا فأستصحب عدم التغسيل، فأرتب الحكم بالنجاسة المبنية على النجاسة ملاقات النجس زائد عدم التغسيل كما تقدم معنا في الصورة الأولى؟ كذلك لا تستطيع أن تعالج بالعلاج الأول. لماذا؟ لأنه قطعا قد غسل، ما أنت شفت غسل، يعني مش أنا، أنت ما عندك مشكلة من هذه الجهة، فلا يمكن لك إجراء ما تقدم في الصورة الأولى، باعتبار أننا في هذه الصورة الثالثة نعلم بتحقق الغسل، نعلم أن هذا الثوب قد غسل، غاية ما في الأمر أنه غسل بماء مضاف، فالشبهة شبهة حكمية، فالعلاج الأول غير ممكن، فنحتاج إلى علاج آخر. ما هو العلاج الآخر؟ العلاج الثاني نطبقه في المقام لله الحمد، فنقول بأن الأمارة التي دلت على نجاسة الماء المتغير أو دلت على نجاسة هذا الثوب مثلا، دلت بالمطابقة على بقاء النجاسة ما لم يزل ذلك التغير أو تلك النجاسة أو ذلك النجاسة المطهر الواقعي. فإذا شك في بقائها نستصحب ماذا؟ نستصحب هذا المدلول الالتزامي، يعني الدليل الذي دلني على نجاسة الثوب دلني على بقاء نجاسة الثوب ما لم يطهر بمطهر واقعي. عندما غسل بماء المضاف أشك في بقاء التعبد بالمدلول الالتزامي اللي هو بقاء النجاسة ما لم يطهر بمطهر واقعي، لا أحرز الارتفاع ببقاء النجاسة، أستصحب بقاء المدلول الالتزامي فعلا. واضحة ولا لا؟
واضحة. بس سؤال شيخنا، كيف احنا كيف جبنا انه بقاء المدلول الالتزامي؟ شو دليله هذا انه البقاء المدلول الالتزامي؟
هي الرواية عندما تقول لك الثوب نجس، هل تقول بأن النجاسة تذهب لوحدها أو لابد أن تطهرها لكي تذهب النجاسة؟
لابد أن تطهرها.
هذا مدلول التزام،
يعني المدلول بالحكم بيصير مدلول التزام الحكم، مش هيك حكم بقاء النجاسة يعني.
إيه بالي هذا هو بالي هذا بالي صح 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 صح, صح, صح. فالشارع الذي قال لك الثوب نجس مطابقة هو يقول لك هذه النجاسة باقية حتى تطهرها، نفس الشيء.
هذا مش تكوينا، عم هيك مش مسألة تكوينية، مسألة شرعية.
النجاسة منا النجاسة والتطهير منا أمور تكوينية، النجاسة والتطهير أمور شرعية.
صح، ما رح نستصحب بقاء النجاسة إنه تكوين في نجاسة عمول مرة من الحكم الشرعي إنه
نجاسة قام. نجاسة مو لا، ما المقصود من بقاء النجاسة؟ يعني بقاء الدم، مش بقاء الدم. الدم ذهب، ما غسلناه بالماء الورد مثلا فذهب الدم، ما عندي مشكلة من جهة ذهاب الدم أنا، لكن الكلام كل الكلام أنه هل بقي التعبد بالنجاسة أو لا. اسمع شيخ علي كيف هي المسألة. أنت أمس شفت دروس درس أمس أو لا؟ حتعرف حالي بس على كل حال تأملوا معي في المقام. هي الرواية ماذا تقول لي؟ تقول لي بأنه أنا أعلم، عفوا الأمارة دلت ماذا؟ الأمارة دلت على المدلول المطابقي. ما هو المدلول المطابقي؟ قالت لي بأن الثوب نجس. جيد، هذا المدلول المطابقي ينعكس مدلولا التزاميا. ما هو مدلوله الالتزامي؟ بأن النجاسة باقية ما لم تطهرها بمطهر واقعي. فهذا الثوب طالما أنه لم يطهر بمطهر واقعي فالنجاسة باقية فيه. فالمدلول المطابق للأمارة ثوب متنجس، مدلول الالتزام أن هذه النجاسة باقية ما لم يطهر بمطهر واقعي. وعندنا قاعدة تقول بأن مثبتات الأمارة حجة باليقين والقطع، بمعنى أن الشارع عندما تعبدنا بالمدلول المطابقي قطعا يتعبدنا بالمدلول الالتزامي. فالأمارة عندما دلت على المدلول المطابقي اللي هو عبارة أن ثوب تنجس، فدلت بالمدلول الالتزامي على أنه البقاء النجاسة ما لم يطهر بمطهر واقعي مطهر شرعي. فلذلك ماذا نقول؟ نقول أنا أعلم ببقاء النجاسة ما لم يزل الطهار ما لم تطهر بطهارة شرعية، أشك بأن ماء المضاف مطهر شرعي أو لا، أستصحب بقاء النجاسة فعلا. هذه حاصل فكرة، إذا ما توضحت عندك أتصور تحتاج أن تستمع درس أمس، لأنه هو درس أمس مرتبط فيه أكثر لهذه المسائل كلها مترابطة مع بعضها البعض. قال الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. فالأمارة دلت على شبهة موضوعية، الثوب تنجس، منشأ الشك في البقاء ما هو؟ شبهة حكمية، هل الماء المضاف من المطهرات أو لا؟ لا أعرف حكم الله تعالى. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي اللي ذكرناه بالصورة الأولى عدم الغسل، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، فأنا أعرف أن هناك تغسيلا قد وقع، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب في الوجه على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيب المطهر الواقعي، يعني يكون الشارع الذي تعبدني بالنجاسة عند الأمارة تعبدني ببقاء هذه النجاسة إلى أن تحرز المطهرة. فالشارع عندما قال لي ثوبك تنجس قال لي ثوبك تنجس، حتى عندما تعبدني الشارع وقبول الأمارة خبر الواحد مثلا أو البينة، فالشارع الذي قال لي ثوبك متنجس قال لي ثوبك سوف تبقى نجاسته حتى ينتقض، حتى تطهره بمطهر واقعيا، لأن النجاسة من موجود غير قار تذهب لوحدها، النجاسة تحتاج إلى مزيل، إلى مطهر. من نجاسة هذا؟ نعم؟
مطهر شرعي أصدر.
إيه، تحتاج إلى مطهر شرعي، وليست النجاسة أمرا يزول لوحده، من مثل الزمان بينقضي لحاله فعلا، لا، تحتاج إلى مطهر شرعي، مثل الوضوء، فإن الوضوء والكون على الطهارة، لو قدر لله أنه لا تأتي بأي حدث يبقى الطهارة إلى ماذا؟ إلى أبد الآبدين، فتحتاج الطهارة إلى ماذا؟ إلى رافع يرفعها، حتى الطهارة من الحدث بدت ناقض لهذه الطهارة، ولا لو افترضنا أنك مثل ذاك الرجل الذي بقي 40 يوم على الشجرة على وضوئه، فهذا أمره تكون حينئذ شيء آخر فعلا، بغض النظر في واحد هكذا أو لا يعني،
وسد المخارج كلها
شيء. بل وعلى كل حال، بل هني قالوا في واحد 40 يوم ما توضأ يعني فعلا، وبقي على بقي على طهور واحد، هذا لابد أن مشكلته أن لا يعرف ما هي الحدث، يعني شو الحدث، ما بيعرف ما معنى الحدث يعني. هذا مثل قصة ما أدري نقلت لكم سابقا أو لا، في واحد كان عم يشرح لي في منطقة معينة، نقل لي هو مباشرة هذه القصة حصلت معاه، يعني كان في أحد المناطق النهاية يشرح لهم ما هو غسل الجنابة، شرح لهم غسل الجنابة وهذا غسل الجنابة هكذا وأسباب، شرح لهم كيف تغسل غسل الجنابة. في واحد قال لي هذا الشيخ، قال له الحمد لله يا شيخ عندي 7 أولاد ولا مرة أجنبت بحياتي. بلي بلي
الظاهر حدا غير جبل ولاد شيخنا،
لا مش هكذا، نحن نظن بالمؤمنين هكذا، هذا ما يعرف ما معنى الجنابة، ما يعرف ما معنى الجنابة، هذا لا يعرف ما معنى الجنابة الأدي، بس هو افتكر حاله معه ما أجنب بحياته ولا يدري ما هي الجنابة. على كل حال
هو مفكر الظاهر في قبح،
ايه انه يقول شنابة شيء قبيح نغتسله، هذا شيء انه هذا الشيء غريب يغتسل له فعلا. بلي، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيب المطهر الواقعي، يعني بقاء أن تبقى حتى يأتي المطهر الواقعي، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء التعبد بالنجاسة حتى يأتي المطهر الواقعي المستفاد من الدليل الحجية، والذي هو متيقن حدوثا، لأنه عندما تعبدني المولى بالمدلول المطابق قطعا تعبدني بالمدلول الالتزامي، فيجري فيه الاستصحاب. الصورة الرابعة فعلا، هذه الصورة الرابعة حيث تكون الأمارة تعالج شبهة حكمية، ومنشأ الشك في البقاء أيضا شبهة حكمية، كما لو دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقات المتنجس، دلت قالت الأمارة كلما لاقى ثوبك نجاسة ما فحينئذ تتنجس في المقام، فدلت الأمارة على شبهة حكمية، وسبب الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، فإني أشك بأن الغسل بالماء المضاف من المطهرات أو ليس من المطهرات. أنا شخصيا رأيت الدم يلاقي هذا الثوب، فتطبيقا للأمارة قلت ماذا؟ الثوب تنجس، غسلته بالماء المضاف، أشك في بقاء النجاسة أو لا، هل أستطيع أن أستصحب نجاسة الثوب التي كانت ثابتة بالأمارة؟ كلا، لأنها مضمونة غير متيقنة. هل أستطيع أن أستصحب عدم التغسيل كما تقدم في السورة الأولى؟ كلا، أنا رأيتها قد غسلت. ماذا أستصحب؟ أستصحب المدلول الالتزامية، فإن الأمارة عندما قالت إنما لاقى النجاسة يتنجس دلت على أنه كذلك حدوثا وبقاء حتى يأتي المطهر الواقعي، فأنا أقطع بأن الشارع عندما تعبدني بالمدلول المطابقي تعبدني بالمدلول الالتزامي، وأن الشارع عندما قال لي النجاسة الثوب تنجس يقينا، عفوا الثوب تنجس عند ملاقاة النجاسة، أنا على يقين من أن هذه النجاسة تعبد بالنجاسة باق حتى يطرأ المطهر الواقعي، فأشك بطرو المطهر الواقعي، أستصحب بقاء النجاسة المتيقن بتعبدها فعلا. أنا مش متيقن النجاسة، أنا متيقن التعبد ببقاء النجاسة فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله الرابعة أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، يعني العلاج الثاني مو العلاج الأول. العلاج الأول ما فيك مجال له، لأنه أنت تعلم أنه قد حقق التغسيل، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. ولما كانت هذه النجاسة ملغاية مرددة بين مطلق الغسل ولو بالماء المضاف والغسل بالمطلق يعني بالماء المطلق، فيقع الشك في حصولها يعني حصول الطهارة عند الغسل بالماء المضاف أو حصول الغاية اللي هي ارتفاع النجاسة، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد بالمغير اللي هو النجاسة، والمستفاد من دليل الحجية فيستصحاب. ومن هنا كما رأيتم أنه في الصور الأربعة استطعنا أن نعالج بالعلاج الثاني، بالصورة الأولى والثانية كما استقدامكم لعل الورقة هذه اللي أرسلتها لكم، بالصورة الأولى والثانية في عندي فقط ماذا؟ علاجين، عندي علاج الأول وعندي علاج ثاني، بالصورة الثالثة والرابعة عندي فقط العلاج الثاني. شو العلاج الثاني كان؟ أن الشارع الذي تعبدني بالنجاسة حدوثا أتيقن بأنه تعبدني بها ماذا؟ بقاء، مهكذا؟ أتيقن بأنه تعبدني بها بقاء، فدائما وأبدا كنت أستصحب مدلولا التزاميا، أستصحب بقاء المدلول الالتزامي. ومن هنا نستطيع أن نعطيكم قاعدة لتجاوز مشكلة الاستصحاب وأخذ اليقين بالحدوث ركنا فيه. ما هي؟ أن نقول بأنه في كل مورد أمكن وكان هناك مدلول التزامي للأمارة، وكان هذا المدلول الالتزامي يعطي نفس الأثر المقصود من استصحاب المدلول المطابق، هنا لا مانع من استصحاب هذا المدلول الالتزامي المتيقن التعبد به، ولذلك وبذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة استصحاب نفس المدلول المطابق. أنا لم أستصحب نجاسة الثوب، أنا لم أستصحب نجاسة الماء المتغير، أنا ماذا أستصحب؟ أستصحب أن الشارع عندما تعبدني بنجاسة الثوب، عندما تعبدني بنجاسة الماء المتغير، أنا على يقين بأن هذا المولى الذي تعبدني بالأول، على يقين بأنه تعبدني ببقاء هذه النجاسة حتى، هذه الغاية، حتى يطرأ مطهر واقعي، فالنجاسة مغياة بقاء بالمطهر الواقعي، أشك بطرو المطهر الواقعي أو لا؟ أستصحب التعبد المغيى اللي هو عبارة عن ذات النجاسة فعلا. واضح؟ قال وفي ففي كل صورة ففي كل هذه الصور الأربعة يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي هذه الأولى والثانية أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية. وجامع هذه الصور هعطيكم قاعدة الأربعة مشترك فيها. وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته مثل النجاسة غاية ورافعا يشك في حصول الرافع على نحو شبهة الموضوعية أو الحكمية. في نجاسة أشك في ارتفاعها وعدم ارتفاعها عن طريق طرو المطهر الواقع أو زوال التغير، أستصحب ماذا؟ بقاء التعبد بالنجاسة اللي هو كان المدلول الالتزامي. هذا حاصل كلام الماتن في الصور الأربعة. هنا يريد الماتن أن يأتينا بصورة خامسة، وهذه الصورة الخامسة ليس فيها مدلول التزامي فعلا، بل هي هذه الصورة الخامسة يا إخوان. هذه الصورة الخامسة عبارة عن مسألة حاصلها هكذا، أنه أنت افترض يعني بدنا نصور صورة نحن الآن ليس لها مدلول التزامي، يعني بدنا نصور مشكلة، ما نصور لكم صورة يقع فيها المشكلة حيث لا يكون هذا المدلول الالتزامي موجودا فلا نستطيع الاستصحاب، لا نستطيع استصحاب نفس مدلول الأمارة لأنها ظن، والظن وركن الاستصحاب اليقين كما فرضنا، ولا نستطيع أن نستصحب المدلول الالتزامي لأن المدلول الالتزامي غير موجود. فإذا أريد أن أعطيكم صورة الإشكال فيها واقع ولا يمكن لنا علاج الإشكال، نريد أن نعطي صورة لا يمكن فيها تعويض الاستصحاب باستصحاب المدلول الالتزامي. هذه هي كلمة نعم، هذا الاستدراك استدراك لبيان صورة لا يعقل فيها مثل هذا المدلول الالتزامي. أي صورة يا مولانا؟ هذه الصورة هي صورة ما لو دلت الأمارة على، سأذكر لكم مثال ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه في المقام، أن دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال. قالت الأمارة هكذا: يجب الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال. فأنت الآن حج عليك أن تذهب ماذا إلى وقت الزوال وتجلس في المسجد. ثم بعد ذلك زالت الشمس، شككت أنت، قلت هل الشارع مدد الحكم؟ يعني هل الشارع والله مثلا أوجب علي أنه بعد الزوال أن أبقى في المسجد أو لا؟ شككت، ما بعرف أنا، لسبب أو لآخر احتملت أن الشارع أرادني ماذا؟ أن أبقى في المسجد بعد الزوال. هل أستطيع أن أقول أنا كنت على يقين من وجوب الجلوس في المسجد قبل الزوال، أشك في المسجد بعد الزوال فأصحب البقاء الوجوب؟ كلا. لماذا؟ لأن الحالة السابقة غير متيقنة، الحالة السابقة قامت عليها دليل الأمارة. طيب هل أستطيع أن أستصحب أعوض هذا الاستصحاب باستصحاب المدلول الالتزامي فأقول إن الشارع الذي أوجب علي الجلوس في المسجد إلى الزوال تعبدني ببقاء هذا الوجوب إلى ما بعد الزوال؟ ما في هيك مدلول التزامي، ما هو المدلول المطابق مغيب الزوال، وإذا كان المدلول المطابق مغيب الزوال كيف ينعقد له مدلول التزامي ما بعد الزوال؟ ما هو شو كانت الأمارة؟ خبر الثقة. فيش دلالة، فيش مدلول التزامي. يعني أصلا الشارع ماذا قال لك المولى؟ قال لك المولى اجلس إلى الزوال. هذا افترضناها أمارة من الأمارات ورد فيها اجلس في المسجد إلى الزوال. ما في استصحب وجوب الجلوس لأن وجوب الجلوس مضمون، وقلنا أن ركن الاستصحاب ماذا؟ هو اليقين بالحدوث. فالمدلول المطابق لا أستطيع استصحابه، هذه المشكلة. هل أستطيع أن أعوضه عن طريق استصحاب المدلول الالتزامي؟ كلا، لأنه لا يوجد مدلول التزامي لهذه الأمارة، فإن هذه الأمارة قالت يجب الجلوس في المسجد إلى الزوال، فأنا مدلول الالتزام بقاء أو هي غاية ما تدل عليه أنه وجوب الجلوس ثابت ومغيب الزوال، مع أن زالت الشمس قطعا. أشك في بقاء الزوال أو لا؟ لا أشك في بقاء الزوال، أشك في تمديد الحكم أنا. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما عندي مدلول التزام لكي أستصحبه فعلا. ففي هذا المورد تقع المشكلة ويستحكم الإشكال، وحينئذ لا يمكن لكم استصحاب بقاء وجوب الجلوس في المسجد إلا عن طريق واحد، وهو إنكار كون ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، ونقول بأن ركن الاستصحاب هو ذات الحدوث فعلا، على أساس ما ورد في رواية عبد الله بن سنان كما تقدم معنا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني عندي مدلول التزامي، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما أكثر من ماذا؟ على أكثر من الوجوب إلى الزوال، وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد فليكن. شو بيفيدني الملاك هنا؟ شو صاحب الملاك أنا؟ ما الملاك الذي إيه بس اللي تدل على أن الملاك إلى الزوال، ما بتدل على ملاك أكثر من ذلك. ما هو إذا كان الكاشف عن الملاك هو الخطاب، الخطاب دل على الملاك إلى الزوال، لأن المدلول المطابق قال وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، فالملاك الموجود هو ملاك إلى الزوال. هل أدي مدلول الالتزامي؟ مو أكثر من ذلك المدلول الالتزامي.
بس شيخنا أنت عفوا ليه ما حط المثال حاسه شوي بعيد عن إحنا
اللي إيه بادي مثال بعيد عن الواقع عن الواقع التطبيقي. إيه مثال بعيد، هذا علم أصول ما له علاقة بالفقه.
في تكليف جديد ليش من نروح للاستصحاب ما استصحاب بعرف.
لا عم نشك باستمرار، لا احنا عم نشك باستمرار ذاك الحكم، ما عم نشك بتكليف جديد.
يعني قدر متأخر الى الزوال اشك في ما بعد الزوال، لا شك في يعني التكليف الزائد.
لا بأس شك في تكليف زائد بهذا المعنى ما عندي مشكلة، لكن الاستصحاب مقدم على دليل البراءة، فإذا كان هناك دليل البراءة موجود والاستصحاب موجود عندهم الاستصحاب حاكم على دليل البراءة كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من وجوب إلى الزوال، وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، ما عندي علاج، ما عندي تعويض، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث، والحكم الظاهر المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء، لأنه قطعا قد ارتفع، لأنه الحكم الظاهر إلى الزوال وقد ارتفع الزوال. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إذكار ركنية اليقين بإحاضة مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة فعلا. هذا تمام الكلام في الركن الأول.
هون بعيد المثال ما أثرت المشكلة هي ركنية اليقين أو عدم ركنيتها، لأن فينا المشكلة هي الحقيقة هي الغاية، والغاية ما كيف بدك تتجاوز الغاية ما دام أن المدلول المطابق.
لا نحن فرضينا هكذا، فرضين المسألة بهالطريقة، فرضين المسألة أنه أنا لسبب أو لآخر حصل عندي شك، يعني أنا عندي شك، يعني مش أنه أنا أعلم وما عنديش أي شك، لا أنا في سبب ما أوجب لي شكا في المسألة أنه لعل الحكم موجود ما بعد الزوال فعلا. هذا الشك الذي أوجب في المقام هذا حينئذ أشك في بقاء الحكم أستصحبه فعلا، وإلا إذا ما كان عندي شك في البقاء وما عندي أي سبب منشأ للشك فحينئذ نعم ما له معنى أن تستصحب شيئا باعتبار الأمارة مدلولة واضح وانتهينا فعلا. ما أدى واضحة الفكرة أو لا السعر في الحال؟
هي واضحة شيخنا، بس أنا حسيت شوية إنه
المثال مش حلو. أنا أدري أن المثال شوي هيك معقد المثال، بس أنتوا خذوها هكذا.
يعني
أعطيك يعني مثلاً بيجي واحد بيدعيك دعوة، ماذا يقول لك مثلاً؟ يقول بأن الأمارة عندما ذكرت صلي إلى الزوال ذكر الزوال في الرواية لم يكن للاحتراز عما بعد الزوال، ذكر الزوال في الرواية كان لبيان أكمل الأفراد. فواحد ذكر هذا المطلب، يعني في واحد قال لك بأن ذكر الزوال في الرواية كان لبيان أهم الأفراد، لم يكن يعني أشك عندي تردد هل الزوال قيد احترازي أم أن الزوال المذكور في الرواية هو لبيان أهم الأفراد، فعندي شك، حصل شك في البقاء. أنا عندي الزوال متيقن، بعد الزوال مشكوك، أستصحب بقاء الوجوب فعلا، حتى إذا طبعا بناء على تحكيم رواية عبد الله بن سنان فعلا. والحمد لله رب العالمين.